كان الكلام في الوجه الثالث الذي استدل به على عدم إمكان الرد عن القطع بالتكليف، وهو أنه يلزم من هذا الرد نقض الغرض. قلنا أن الظاهر أن المراد بالغرض في كلمة كلمات المستدلين أن المراد به هو الداعي الذي جعل التكليف لأجله، أو ما يعبر عنه بالعلة الغائية وهي التحريك، تحريك المكلف نحو الامتثال. فإذا كان هذا هو الغرض من جعل التكليف، من جعل الوجوب، من جعل الحرمة، فإذا افترضنا أن قطع القاطع كان مصيبا للواقع وكان هناك تكليف في الواقع، كان هناك وجوب في الواقع أو حرمة في الواقع، حينئذ قالوا أن جعل الترخيص في مورده يكون نقضا لهذا الغرض. الترخيص حينئذ لا يتحرك المكلف، يعني يسمح له بماذا؟ بترك التحرك وترك الامتثال. فالسماح للمكلف بترك الامتثال يعتبر ماذا؟ يعتبر نقضا للغرض من جعل التكليف، نقضا للغرض من جعل التكليف، لأن الغرض من جعل التكليف هو تحريك المكلف نحو الامتثال. فالترخيص الذي يتحقق به الردع عن العمل بالقطع يكون نقضا للغرض فيكون محال، هذا هو الدليل. الجواب هو أنه إذا سلمنا أو نسلم أن الغرض من جعل التكليف هو تحريك المكلف وإيجاد الداعي عنده للتحرك والامتثال، لكن ما يصدر من الشارع هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن جعل التكليف، يعني جعل ما يكون صالحا للتحريك. الشارع لا يجعل التحريك وإنما هو يجعل التكليف. المحرك الأساسي للعابد عندما يقطع بالتكليف ويعلم أن هذا تكليف المولى هو حكم العقل بوجوب ماذا؟ بوجوب الطاعة وحرمة العصيان، حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية، هذا هو الذي يحرك العبد. الذي يحرك العبد هو حكم العقل. نعم التكليف الشرعي هو موضوع لهذا الحكم العقلي، لأن ما يحكم العقل بحسنه هو طاعة تكليف المولى، وما يحكم بقبحه هو ماذا؟ هو معصية تكليف المولى. تكليف المولى ليس هو المحرك، المحرك هو حكم العقل بلزوم طاعة المولى سبحانه وتعالى وقبح ماذا؟ وقبح معصيته. كما قلنا تكليف المولى يقع موضوعا لهذا الحكم العقلي، من دون هذا الموضوع لا يحكم العقل بماذا؟ بحسن الطاعة وقبح المعصية. فالمحرك هو حكم العقل، والتكليف الشرعي يقع موضوعا لهذا الحكم العقلي. ومن هنا يظهر بأن المحرك هو ماذا؟ هو الحكم العقلي، حكم العقل. حينئذ نرجع إلى ما ذكرناه سابقا، هنا لا بد أن نبحث ونفحص أن هذا الحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية هل هو حكم تنجيزي أو حكم شنو؟ أو حكم تعليقي. هذا الحكم العقلي لقبح المعصية ولزوم الطاعة اللي هو حكم تنجيزي أو حكم تعليقي. إذا كان حكما تعليقيا كان حكما تنجيزيا بطبيعة الحال المحركية تكون شنو؟ تنجيزية، لأنه بمجرد أن يقطع العابد بتكليف المولى العقل يحكم بماذا؟ بحسن طاعته ولزوم طاعته وقبح معصيته. وهذا يعني ماذا؟ يعني تحقق المحركية، يعني العقل يدفع العبد نحو شنو؟ نحو التحرك، نحو الامتثال. لماذا؟ لأن حكم العقل بالحجية والمنجزية وبحسن الطاعة واستحقاق العقاب على المعصية حكم شنو؟ تنجيزي، غير معلق على شيء. فيكون حينئذ الترخيص من قبل الشارع نقضا شنو؟ للغرض، لأن الغرض من التكليف هو شنو؟ هو تحريك المكلف نحو الامتثال. وقلنا أن المحرك الأساسي هو الحكم العقل، هو حكم العقل. فإذا كان حكم العقل اللي هو المحرك الأساسي للعبد كان تنجيزيا غير معلق على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، كان تنجيزيا فعليا. لا إشكال في أن حكم الشارع بالترخيص في مورد القطع بالتكليف يكون نقضا لهذا الغرض، يكون نقضا لهذا الغرض، نقضا للمحركية والحجية التنجيزية التي يحكم بها ماذا؟ العقل. فيتم هذا الكلام فيكون نقضا للغرض وهو محال. أما إذا قلنا بأن حكم العقل تعليقي، العقل لا يحكم بماذا؟ بحسن الطاعة وقبح المعصية للمولى عندما يرخص نفس المولى في ماذا؟ في ترك الطاعة وترك الامتثال. عندما يرخص نفس المولى ويجعل الترخيص في مورد ماذا؟ في مورد القطع بالتكليف. إذا تعقلنا حينئذ لا يكون هذا الترخيص نقضا للغرض، لأن الغرض يتحدد بحدود ما يحكم به العقل، يتحدد بحدود ما يحكم به العقل، لأن المحرك الأساسي هو الحكم العقلي. فإذا كان الحكم العقلي تنجيزي حينئذ تكون المحركية تنجيزية، وتكون هذه المحركية التنجيزية هي الداعي لجعل التكليف، ويكون الترخيص نقضا لها ويتم البرهان. أما إذا كان الحكم العقلي تعليقي ومعلق على عدم ورود الترخيص، حينما يأتي الترخيص لا يجد أمامه حكما عقليا بالمنجزية وبالتالي بالمحركية عندما يرد ماذا؟ عندما يرد هذا الترخيص. لماذا؟ لأن الترخيص بحسب الفارق رافع لهذا الحكم العقلي، لأن الحكم العقلي بحسب الفرق معلق منوط بماذا؟ بعدم ورود الترخيص من قبل الشارع. إذا لم يرخص الشارع أنا أحكم بماذا؟ بحسن الطاعة وقبح المعصية، أنا أحكم بالمنجزية، أحكم بالمحركية. إذا لم يرخص، فإذا رخص الشارع لا يحكم العقل، فلا محركية في عندما يرخص الشارع في المخالفة، ومن هنا لا يكون هذا الترخيص نقضا للغرض، لأن الغرض كما قلنا يتحدد بحدود ما يحكم به العقل. فالمسألة ترتبط بالبحث السابق أن الحكم العقلي هل هو تنجيزي أو ماذا؟ أو تعليقي. فإذا قلنا أنه تعليقي حينئذ هذا الوجه الثالث الذي استدل به على عدم الإمكان لا يكون شنو؟ تاما. ومن هنا يتبين أن كل الوجوه الثلاثة المتقدمة غير تامة التي استدل بها على عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع بالتكليف كلها غير تامة. والوجه عدم تمامية هذه الوجوه هو هذا الذي قلناه، أن الحكم العقلي حكم شنو؟ تعليقي وليس تنجيزي. فإذا آمنا بأن حكم العقل تعليقي لا تتم الوجوه الثلاثة السابقة. للوجه الأول الذي يقول بماذا؟ بأن يلزم اجتماع شنو ضدين، يلزم اجتماع شنو؟ اجتماع ضدين بنظر القاطع، أو واقعا يلزم اجتماع ضدين في حالة الإصابة واقعا، وبنظر القاطع في حالة عدم إصابة. ما يلزم هذا الإشكال، هذا المعلوم لا يلزم اجتماع الضدين. هذا جواب هو ما أشرنا إليه وسيأتي بعدها. جوابه أنه ماكو اجتماع ضدين، لا بلحاظ المبادئ ولا بلحاظ شنو، ولا بلحاظ المحركية. بلحاظ المبادئ ماكو اجتماع ضدين. لماذا؟ لأن الحكم الترخيص الذي يجعله الشارع في مورد القطع بالتكليف الذي نتصوره ونتعقله هو الترخيص الظاهري، هو الترخيص شنو؟ الظاهري. والترخيص الظاهري لا ينشأ من ماذا؟ من ملاك في المتعلق، لا ينشأ من ملاك في المتعلق، وإنما هو ملاكه إما قائم في نفس جعله كما يقولون، كما هناك رأي يقول أن الأحكام الظاهرية ملاكاتها قائمة في نفس جعلها لا في المتعلقات، وإما لما سيأتي من أن الصحيح هو أن ملاكات الأحكام الظاهرية هي نفس ملاكات الأحكام الواقعية. عندما تختلط الأحكام الواقعية ويشتبه المكلف عليه الواجب بالحرام الحلال بالحرام، الحكم الطريقي يجعل الحكم الظاهري، يجعل لأجل الحفاظ على ملاك الحكم الواقعي، على ملاكات الأحكام الواقعية الأهم عند الاختلاط في مقام الحفظ. الملاك الأهم هو الذي يحفظ بجعل هذا الحكم الطريقي الظاهري. الحكم الطريقي ليس له ملاك خاص به حتى يقال بأن وجوب المقطوع به له ملاك في المتعلق. أفرض ينشأ من مصلحة ملزمة في المتعلق، الترخيص ينشأ من ملاك آخر في المتعلق، والملاكان شنو؟ متضادان. لا نقول أن الحكم الظاهري ليس له ملاك خاص به إطلاقا، ما عندنا إلا ملاكات الأحكام الواقعية، وإنما يجعل الحكم الظاهري لأجل الحفاظ على تلك الملاكات الواقعية الأهم في مقام الحفظ عندما يقع ماذا؟ الاختلاط فيما بينها. ومن هنا يظهر بأن جعل الترخيص في مورد القطع بالتكليف لا يلزم منه اجتماع الضدين بلحاظ المبادئ، كما أنه لا يلزم منه اجتماع الضدين بلحاظ المحركية. لما قلناه قبل قليل، لأن المحركية التي يحكم بها العقل ليست محركية تنجيزية، حتى يلزم من جعل الترخيص نقض الغرض، لأن الغرض من جعل التكليف هو التحريك. هي محركية تعليقية معلقة على عدم ورود الترخيص، معلقة على عدم ورود الترخيص. فإذا جاء الترخيص لا يوجد هناك حكم عقلي بالمحركية بالتحريك حتى يقال بأن الترخيص يكون نقضا شنو لهذا. فالوجه الأول غير تام. الوجه الثاني أيضا غير تام، اللي كان يقول بأنه يلزم التفكيك بين الذات والذات، أو بعبارة أخرى يكون الترخيص والردع مناقض للحكم العقلي بمعنى الجزية. هذا قلنا هذا هم غير تام. أولا الحجية ليست من ذاتيات القطع، هذا واحد. نعم هي من لوازم القطع الذاتية. إذا قلنا بالحجية التعليقية لا يكون هذا الوجه الثاني تام، لأنه في الحجية التعليقية عندما يجعل الترخيص لا نفكك بين الذات وبين لوازمه الذاتية، لأن اللازم الذاتي للقاطع هو شنو؟ هو الحجية التعليقية، هذا هو اللازم الذاتي للقاطع. بناء على أن ما يحكم به العقل هو الحجية التعليقية، يعني لا يلزم التفكيك بين الذات ولوازمه الذاتية. ليش؟ لأن اللازم الذاتي للقطع هو شنو؟ هو الحجية التعليقية ونلتزم بها. في مورد الترخيص لا توجد حجية لأنه ينتفي موضوعها، لأن موضوع هذه الحجية هو شنو؟ هو عدم ورود الترخيص، هو موضوعها هذا. فإذا ورد الترخيص ينتهي موضوع هذه الحجية، مو معناه فكتنا بين الذات ولوازمه الذاتية. نبقى نؤمن بأن القاطع من لوازمه الذاتية شنو؟ الحجية التعليقية. كما أن المناقضة مع الحكم العقلي واضح أنه لا ثبت في المقام باعتبار أن الحكم العقلي تعليقي، فالترخيص لا يكون مناقض للحكم العقلي، إنما يكون مناقض للحكم العقلي عندما يكون الحكم العقلي تنجيزي فيصطدم معه. أما عندما يكون تعليقي معلق على عدمه ومعلق على عدم الترخيص، فإذا ورد الترخيص يعني لا يكون مناقضا للحكم العقلي. البرهان الوجه الثالث هذا اللي هو ذكرنا أنه أيضا لا يلزم من ذلك نقض الغرض، أيضا بناء على أن الحكم العقلي حكم شنو؟ تعليقي. فنكتة الجواب عن هذه الوجوه الثلاثة هو الإيمان بأن شنو؟ بأن الحكم العقلي بلزوم الطاعة وقبح المعصية بالحجية بالمنجزية هو حكم شنو؟ تعليقي. وهذا قلناه أنه لا يمكن إقامة برهان عليه، هذا أيضا لا يمكن إقامة برهان عليه، لكن الذي ندركه بوجداننا حسب ما ندرك أن الحكم العقلي هو شنو؟ حكم تعليقي لا تنجيزي للوجه الذي ذكرناه، وأن الحكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية هو حكم بحسن طاعة المولى وقبح معصية شنو؟ المولى. هذا من إنشاء هذا الحكم العقل؟ باعتبار أن المولى له حق الطاعة على العبد، لأن المولى له حق الطاعة على العبد، العقل يحكم بماذا؟ بحسن طاعته وقبح معصيته. فمن شاءه هو وجود حق للمولى يعبر عنه بحق الطاعة. العقل يدرك بأنه إذا كان منشأ الحكم العقلي هو هذا، هو رعاية لحق المولى في الطاعة، يحكم العقل بهذا. فإذا تنازل نفس المولى عن حقه ورخص، هو نفس المولى رخص في المخالفة، لا يكون هناك حكم، لا يصر العقل على أنه لا، مع ذلك لا بد من شنو؟ من الطاعة وتقبع شنو؟ المعصية، مع أن المولى نفسه الذي حكم العقل بهذه الأحكام رعاية لحقه، هو تنازل عن هذا الحق وجعل الترخيص في مورد القطع بالتكليف. فحينئذ لا يكون هذا، لا يكون هذا الحكم العقلي ثابتا في المقام. هذا النتيجة التي نصل إليها هي أن كل الوجوه الثلاثة التي استدل بها على عدم إمكان الرد غير تامة. هل معنى هذا أنه يمكن الرد عن القضاء بالتكليف، عن العمل بالقضاء بالتكليف، هل يمكن جعل الترخيص في مورد القطع بالتكليف؟ هل معنى مناقشة الوجوه السابقة الثلاثة التي استدل بها على عدم الإمكان، هل معنى ذلك أننا نذهب إلى الإمكان، إمكان الرد وإمكان جعل الترخيص في مورد القطع بالتكليف أو لا؟ الصحيح هو أنه لا، لكن الوجه في عدم الإمكان ليس هو أحد الوجوه الثلاثة السابقة، وإنما الوجه في عدم الإمكان هو وجه آخر نذكره الآن. الوجه هو هذا، أن هذا الترخيص الذي نتكلم عن إمكان جعله من قبل الشارع في مورد القطع بالتكليف، احتمالا إما أن يكون ترخيص نفسي حاله حال التكليف المقطوع به حكم واقع نفسي ينشأ من ملاك في المتعلق، الحكم المقطوع به حكم نفسي ينشأ من ملاك في المتعلق، هذا الترخيص الذي يجعله الشارع هل هو بمثابة الحكم المقطوع به حكم شرعي نفسي ينشأ من ملاك في المتعلق أو لا أنه حكم طريقي ظاهري؟ أحد الأمر إما هذا أو هذا. إذا قلنا بأن الترخيص في المقام ترخيص واقعي نفسي ناشئ من ملاك المتعلق، حينئذ نقول أن الدليل على عدم إمكان جعله هو ما تقدم من لزوم اجتماع ضده بلحاظ عالم المبادئ. نحن هناك أجبنا عن اجتماع الضدين بإنكار أن يكون الحكم أن يكون الترخيص ناشئ من مفسد من ملاك شنو في المتعلق، إما بدعوى أن الأحكام الظاهرية ملاكاتها في نفس جعلها، أو بدعوى ما سيأتي من أن الأحكام الظاهرية تنشأ من ملاكات الأحكام الواقعية وليس لها ملاكات تخصها. لكن عندما نفترض أن الترخيص ترخيص واقعي مظاهري نفسي مطريقي ينشأ من ملاك في المتعلق، واضح أن جعل الترخيص في مورد القطع بالتكليف يلزم منه اجتماع الضدين واقعا على تقدير الإصابة، وبنظر القاطع على تقدير شنو عدم الإصابة. يكون هذا هو الوجه في ماذا؟ في عدم إمكان جعل الترخيص في مورد القطع بالتكليف. وأما إذا كان الترخيص لا ترخيصا ظاهريا طريقيا ظاهريا طريقيا، فالسؤال هو هذا، أنه هل يمكن جعله هذا الترخيص الظاهري الطريقي، هل يمكن جعله في مورد القطع بالتكليف؟ هذا القاطع بالتكليف الشارع يجعل له ترخيص ظاهري طريقي، يمكن أو لا يمكن؟ الوجه الذي نقوله لإثبات عدم الإمكان هو هذا، في المقام نقول لا يمكن، لكن لا للوجوه السابقة الثلاثة المتقدمة لأنه تبين عدم تماميتها، وإنما لهذا الوجه الذي نقوله، وهو أنه لابد أن نتكلم عن معنى كون الحكم طريقيا ظاهريا. ما معنى كون الحكم طريقي؟ الرأي اللي طرح السيد الشهيد قدس الله نفسه الأحكام الظاهرية هو الرأي المعروف إلنا، وحاصله هو هذا، أن الأحكام الحكم الطريقي الظاهري الطريقي هو الحكم الذي لا ينشأ من ملاك في متعلقه. الترخيص الظاهري صحيح هو ترخيص يتعلق بهذا الفعل، يرخص هذا الفعل في هذا الفعل، كما أن الوجوب الواقع يتعلق بهذا الفعل المقطوع به، الترخيص أيضا يتعلق بهذا الفعل، لكن الترخيص لا ينشأ من ملاك شنو المتعلق، وإنما هو ينشأ من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. هذا كلام يحتاج إلى توضيح. ما معنى أن الحكم الطريق الظاهري ينشأ من ملاكات الأحكام الواقعية؟ سيدي شهيد قدس الله نفسه يقول بأنه الأحكام النفسية الواقعية، نفسية الواقعية، تارة تكون متميزة، متميزة ما بيها اختلاط، ما بيها اشتباه، الحرام ما يشتبه بالحلال، متميز. هذا خمر حرام، هذا خل شنو حلال، ماكو اشتباه اطلاقا. وأخرى نفترض بأن الأحكام النفسية الواقعية مختلطة على المكلف، ما يدري وين الحلال وين الحرام، أفرض في الشبهات الموضوعية ما يدري أن هذا ماء أو شنو أو خمر، خل أو خمر، ماذا ما يدري يشخص هذا حلال أو هذا شنو حرام. أو حتى في الشبهات الحكمية يشك في أن الفقاع خمر أو ليس شنو أو ليس خمر، معناه يشك في أن هذا السائل المعين هل هو حلال أو شنو أو حرام، فصار أكو اختلاط، صار أكو اشتباه على المكلف. في الحالة الأولى عندما تكون الأحكام الواقعية النفسية متميزة عند المكلف، واضح أنه لا مجال لجعل الحكم الطريق الظاهري، ماكو مجال لجعل الحكم الطريق الظاهري، كما سيتبين عندما نذكر في الصورة الثانية وهي صورة الاختلاط وصورة الاشتباه، أن هناك مجال لجعل الحكم شنو ظاهري. في صورة عدم الاختلاط والتميز ندعي الآن والبرهان سيأتي أنه لا مجال لجعل الحكم الطريق شنو ظاهري، ماكو داعي أصلا لجعل الحكم الطريق الظاهري، هو يعرف أن هذا حلال وهذا شنو وهذا حرام، يعمل بتكليفه، شنو الموجب لأن نجعل حكم ظاهر طريق بالترخيص أو بالاحتياط. في الصورة الثانية وهي المهمة، في صورة الاختلاط وعدم التمييز بين الحلال وبين الحرام، اشتبه على المكلف بنحو الشبهة الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية. في هذه الحالة يقع، لاحظوا، التزاحم بين ملاكي الحكمين المشتبهين، بين ملاكي الحكمين المشتبهين يقع التزاحم. هذا التزاحم يعبر عنه سيدي شهيد بالتزاحم الحفظي، تزاحم في مقام الحفظ، مو تزاحم امتثالي كالتزاحم المصطلح، تزاحم في مقام الحفظ، بمعنى أن حفظ أحد الملاكين يكون بشيء وحفظ الملاك الآخر المشتبه يكون بشيء آخر. فالشارع في مقام الحفاظ، في مقام الحفظ عند تزاحم، هل يحفظ هذا الملاك أو يحفظ ماذا أو يحفظ هذا الملاك؟ إذا اختلط الواجب بالحلال، الحرام بالحلال، حرام وحلال اختلطوا، فميز للمكلف بأن هذا حلال لو حرام. أي واضح الشبهة، شبهة عرضت على المكلف منها الشبهة الموضوعية والعقلية، فيحتمل بأن هذا حرام ناشئ من مفسدة في المتعلق، ويحتمل بأنه شنو حلال ناشئ من ملاك في المتعلق. فنفترض أن الحلية حلية شنو اقتضائية، حلية اقتضائية. نفس الكلام نقول عندما يأتي الواجب، الواجب بالحرام سموه ولا الحلال بالحرام، الواجب بالحرام يختلط، ما يدري أن هذا واجب أو شنو أو حرام. وكل منهما حكم واقعي نفسي ينشأ من ملاك شنو في المتعلق. ملاك الوجوب مصلحة، ملاك الحرمة شنو مفسدة، اختلط على المكلف. الشارع في مقام الحفظ إذا كان يريد يحفظ الملاك، ملاك الوجوب، إذا يريد يحفظ ملاك الوجوب أهم ويريد يحفظه ويريد يوصل المكلف، يعني يريد أن يجعل المكلف حاصل على المصلحة اللي هي ملاك الوجوب، بشي حال إيش راح يجعله؟ يجعل الاحتياط كحكم طريق ظاهري، يجعل الاحتياط لأجل ماذا؟ مو لأن الاحتياط نشأ من ملاك في شنو في متعلقه، لا، الاحتياط ليس له ملاك، ملاك نفس ملاك شنو الوجوب الواقعي. الحفاظ على ملاك الوجوب الواقعي هو الذي استدعى جعل شنو الاحتياط في مقام الاشتباه والاختلاط. وإذا كان الملاك الآخر أهم، إباحة أهم، نفترض الإباحة الاقتضائية، شنو ملاك الإباحة؟ إطلاق العنان، إطلاق العنان للمكلف، هذا هو ملاك الإباحة. إذا كان هو الأهم، إطلاق العنان هو الأهم بنظر الشارع، إيش راح يجعل؟ يجعل البراءة، لأنه بجعل البراءة يحافظ على مصلحة إطلاق العنان للمكلف وعدم إيقاعه في الضيق، كما أنه بجعل الاحتياط يحافظ على ماذا؟ على ملاك الحكم الإلزامي الواقعي، حكم الإلزامي على مصلحة الحكم الإلزامي الواقعي. لأنه إذا جعل الاحتياط إيش راح يسوي المكلف؟ بشي حالة راح يأتي بالفعل إذا الأمر دار بين وجوه وإباحة، أو يترك الفعل إذا كان أمر بين حرمة وبين شنو؟ بين إباحة، بين حرمة وإباحة. إذا قال له احتاط، احتاط شلون يحتاط؟ بين يترك في الشبه التحريمية أو يفعل في الشبه شنو؟ الوجوبية. وبهذا يدرك ملاك الحكم الواقع الإلزامي على كل حال. إذا كان ملاك الإباحة أقوى وأهم يجعل البراءة، يقول أنت مطلق العنان، حتى يحافظ شنو؟ يحافظ على ملاك إطلاق العنان ومصلحة إطلاق العنان. وإن كان جعل الاحتياط، وإن كان يدرك المكلف به مصلحة الأحكام الواقعية الإلزامية، واضح اللي أقوله، لكن يلزم منه شنو؟ تفويت مصلحة إطلاق العنان عليه. لكن الشارع يقول له مو مشكلة، خل تقع في الضيق، لأن مصلحة الوجوب الواقعية أهم عندي، أنا أريد أحافظ عليها، فيجعل له شنو؟ يجعل له الاحتياط كحكم ظاهري ندرك به الوصول إلى مبادئ الحكم الإلزامي الواقعي على كل حال، وإن كان تفوت علينا مبادئ أحكام شنو أخرى، مبادئ الإباحة الواقعية. لكن حيث أن هذا أهم، فالشارع يجعل الاحتياط كحكم ظاهر لطريق موصل يوصل العبد إلى إدراك مبادئ الأحكام الواقعية الإلزامية. وإذا كان ذاك أهم، مصلحة إطلاق العنان للإباحات الواقعية هي الأهم، الإباحات الواقعية هي الأهم بنظر الشارع، الشارع ما يريد يوقع العبد في ماذا؟ في الضيق، ما يريد يظهر أن الشريعة شريعة كلها شنو؟ كلها فيها ضيق وفيها حرج وفيها كذا. دين اليوسف، دين التسامح مثلا، فشي يسوي؟ يجعل وراء كعقل ظاهري، وبذلك يضمن شنو؟ مصلحة إطلاق العنان المن للمكلف، وإن كان في جعل البراءة قد تفوت على المكلف شنو؟ مصلحة شنو؟ الحكم الإلزام الواقع المحتمل، لأنه سوف يطلق لنفسه العنان. فإذا كان شبه وجوبية ما يجيب الفعل، شبه تحريمية يرتكب، فتفوته شنو؟ مصلحة الحكم الواقعي، الإلزام الواقعي. نقول خد فوته، لأن مصلحة إطلاق العنان هي الأهم. هاي يعني خلاصة الفكرة التي يطرحها السيد الشهيد بعد وقت ما كل ما هو. إن شاء الله نكملها في الدرس القادم، وصلى الله على محمد.